الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمره العاشر المنتفع. كنا ذكرنا في الأبحاث الماضية بأن المنقطع ما كان في وسط السند، في أثناء السند الذي في أوله سبق الانقطاع، في أوله وفي وسطه وفي آخره، فالحذف من أوله معلق ومن آخره مرسل كما مر معنا الآن، وفي وسطه منقطع. لكن هذا الانقطاع قد يكون في مكان واحد وقد يكون في اكثر من مكان، ولكن بشرط ان يكون منفردا. اما اذا كان في مكان واحد في عندنا اثنين فاكثر على التوالي فهو مفضل. احنا لاحظنا الان في المنقطع كان مر معنا انه بعض العلماء مثل الطبراني مثل من كمان الشافعي وغيره قالوا اعتبروا المنقطع والمقطوع شيء واحد. ان المقطوع مر معنا المقطوع هو كلام التابعي فمن دونه، رجل من التابعين قال قولا، قال حكمة، قال عبد الله ابن المبارك الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. قال عبد الله ابن المبارك صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس كلهم، وإذا فسد فسد الناس كلهم، العلماء والأمراء. هذا كلام كونه من كلام تابع تابعي، هو الأسلام لون برق تابع تابعي تابعي محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عمر بن عبد العزيز قد حيث وقف القوم، هذا تابعي، فإنهم عن علم وقفوا وبفصل نافذ يكفوا. فهذا الكلام سواء كان لتابعي او لتابع تابعي، يعني تابعي فمن دونه، فعبارة عن حكمة، ولذلك بتعبير المصطلح علماء المصطلح ان يسموه مقطوع ولكنه غير المنقطع. اما المنقطع الذي وجد في اثناء اسناده او في وسط اسناده انقطاع، لذلك قلنا نحن بحثنا على المنقطع في وسط الاسناد. قال ابن الصلاح، طبعا دائما من يقول قال ابن الصلاح يعني في كتابه علوم الحديث الذي هو المقدمة، وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. شوف في خلاف مرمانة في الأقوال في المرسل، البعض يحتج به مطلقا والبعض لا يحتج به مطلقا، والإمام الشافعي ومن وافقه على ذلك يحتج به إذا اعتبر بعاضد وتقوى، سواء كان في موصول أو مرسل. قلت كذلك المنقطع فيه مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، يعني قلنا عن رجلين هذا مبهم، عن رجل من الصحابة إنما يضر الإبهام، الصحابة لا يضر الإبهام. أما في وسط السند عن رجلين عن الحسن البصري عن فلان قال هذا يضر مبهم، فسواء كان رجلا مبهما في حكم المنقطع أو كان في انقطاع بحيث الراوي يروي عن آخر وغيرهما شخص آخر، يعني هذا لم يدرك هذا ففي إسناده انقطاع. زي أن نقول أن يسقط أو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول أن يعني يسقط من إسناده رجل بما رواه عبد الرزاق، دائما إذا أطلق عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني اليماني، عن الثوري، دائما الثوري إذا أطلق هو سفيان، سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، دائما إذا أطلق أبو إسحاق فهو عن أبي إسحاق السريعي، عن زيد ابن يسيع، ويقال أسيع بالهمزة. عن حذيفة مرفوعا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. هنا جاي قطعة من الحديث ليه؟ هنا الحديث تحت عندنا: وصله عنه الحاكم في علوم الحديث. أقول ورواية الحاكم في المعرفة في معرفة علوم الحديث مختصرة اختصارا مخلا. فالحديث في المستدرك وغيره بلفظ: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة. مثل الحديث: ففي جسمه ضعف، فإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وانظر مسند الإمام أحمد رقم خزان، إذا هذا موجود في المستدرك وفي مسند الإمام أحمد، لكن يلفظ يا الناس لأن هذا الحديث ضعيف. هذا جاي بالنسبة لأنه في قطاع مو مكان مكانين. نعم. قال: ففيه انقطاع في موضعين. وين الموضعين؟ احدهما ان عبد الرزاق صاحب المصنف هذا قديم وفاته 211 وين قد البخاري قبل قديم. عبد الرزاق بن عمان الحلمي الصنعاني اليماني هذا لذلك لا يدري عن الثوري زي ما يقول احدها ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. لأن في بين عبد الرزاق وبين الثوري في شخص، وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي. الضعفاء الحديث ونقل عن عبد الرزاق انه قيل له: سمعت هذا من الثوري؟ فقال: حدثنا النعمان بن ابي شيبه ويحيى بن العلاء عن الثوري. وقال ابن عزيز الكامل بعد نقله نحو مما سبق: وهذا رواه جماعه عن الثوري. واصل الكلام منهم لا من عبد الرزاق. ورواية النعمان اخرجها ابن عزيز الحليه والخطيب في تاريخه وابن الجوزي في الواهيات. صحيح الامريكان. وأقر الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحاضر، وأقر الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحافظ العلائي في جامع التحصيل. ومن عجل أن الحاكم روى الحديث نفسه في المستدرك وصححه على صف الشيخين، فيما حديث انقطع في مكانين. نعم، هذا من تساهل الحاكم رحمه الله. إذا هون انه اول شيء عنا اما ان يسقط من اسناد رجل او يكون في اسناد رجل مبهم، فكلاهما يعتبر فيه انقطاع. قال: والثاني ان الثورية مو عارف انقطاع مين هون عنا. اول مكان بين عبد الرزاق وبين الثوري في النعمان بن مشيبة، والانقطاع في المكان الثاني. والثاني اي المكان الثاني في انقطاع هذا السند ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق السبيعي، انما رواه عن شريك عنه. اذا هون في عنا انقطاع في مكانين. ومثل الثاني هل عن ابهام الحديث الاول انقطاع في مكانين، لما رواه ابو العلاء ابن عبد الله الشيخير. نعم، ابو العلاء هذا اسمه يزيد. نعم، يزيد بن عبد الله الشيخير ابو العلاء. عن رجلين هذا ابراهيم ورجل واحد إبهام برجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والترمذي من طريقين عن أبي مسعود الجري عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة عن شداد. رواه النسائي في الصورة والكبرى وابن حبان الطبراني في الكبيرة عن العلاء عن شداد. وللحديث طرق أخرى عن شداد منها ما رواه ابن حبان الطبراني من طريق هشام العمار عن سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن مكتم عن شداد. إذا كله ما لدى إسناد ضعيف في هذا الحديث. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر في إسناد ضعف منشط. أحيانا الحديث قد يكون معناه صحيحا ولكن إسناده إلى رسول الله ضعيف، لذلك لا نأخذ به كإسناد كحديث مسند صحيح عن رسول الله وإن كان معناه ثابتا. كما للمرة لحديث القرآن وفضل القرآن رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وفي سنده الحارث الأعور، ولهذا كتبه الشعبي في رأيه وهو ضعيف عند المحدثين. فلذلك كلام جميل لكنه إسناده ضعيف. فإذن القرآن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالأذن، من تركه من جبال قطمه الله، ومن كان هدى بغيره أضده الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرجل تنقضي عجائبه، من تنتهي الجن لسمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، عمل به شجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. كلام جميل جدا وينطبق على القرآن، ولكن لم يصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إن هذا النوع أحاديث حتى في رياض الصالحين في بعض أحاديث من هذا النوع، مثلا في حديث بادئ للأعمال تبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مفسدا أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا أو موتا مفسدا أو الدجال بشر غائب المنتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر والساعة أدهى وأمر. كما هذا إسناده ضعيف وإن كان رواه الترمذي لكن فيه إسناده ضعف. فكلام جميل لا بأس بأن يقول الإنسان، لكن لا يقال رسول الله حتى ما يقع ينتبه على رسول الله، لأنه إسناده إلى رسول الله غير صحيح. في من هالنوع أحاديث معانيها هي ظنية صحيحة لا بأس بأن يذكرها الإنسان على سبيل الحكمة، ولكن لا يقول قال رسول الله خاصة إذا جرب بذلك. أما إذا أتى بعض الآثار كذا كذا ما في مانع. أحيانا الأحاديث تبقى معناها صحيحة بالمقبول من الواقع. إذا كان أمراؤكم خياركم وأبنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظاهر الأمر خير من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأبنياؤكم بخلاءكم وأمركم بأي نسائكم فبطن الأرض خير من ظاهرها. ليس له إسناد صحيح وإن كان المعنى صحيح لكن مأخوذ من الواقع. فلذلك لا ينبغي يعني طالب العلم أنه يتحدث بهذا يقول قال رسول الله، إنما يأتي بها كحكم أو إذا قال في الأثار ومنهم من قال هذا أول تعريف المنقطع، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل. هذا تعريف الفقهاء والمحدثين، وهو كل ما لا يتصل إسناده. أما المرسل بآخر الإسناد، ولذلك يمكن له تعبير خاص، هذا في وسط الإسناد الانقطاع. غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المرسل ما رواه التابعي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنقطع ما كان في وسط إسناده انقطاع في مكان أو أكثر. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، أنه تعبير المرسل غير المنقطع، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال مين أبو عمرو بن الصلاح طبعا، وحكى الخطيب البغدادي عن بعضهم والحادث ابو بكر البرجيجي الجوفة الثلاثية واحد ان المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله وهذا بعيد غريب والله اعلم. فما معنى هذا الموضوع الكلام هذا في المقطوع هناك ولكن هذا مو صحيح. المقطوع غير المنقطع. المنقطع ما روي في اسناده بانقطاع في مكان اخر والمقطوع هو قول التابعي فمن دونه. يعني هذا ايضا تؤخذ عن التابعين فمن دونهم يسمى مقطوع في تعبير علماء مصطلح الحديث. النوع الحادي عشر المعضل. قال الامام البيقوني والمعضل الساقط منه اثنان. البيقون عن يقول وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا على التوالي. يعني ورا بعض الموح انه شو الفرق بين المنقطع والمعضل. المنقطع موجود في انقطاع في مكان واحد وقد يكون في مكانين منفصلين. يعني مثلا سند في اربع خمس اشخاص. الثاني سقط والرابع سقط هذا اسمه منقطع لكن حصل الانقطاع في اكثر من مكان. اما المعضل ينبغي ان يكون سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي ورا بعض البعض. طبعا يعني هذا المعضل هو من انواع المردود لانه الان نحن من بعد ما قرانا الحديث الصحيح والحديث الحسن اللي هذا من انواع المقبول صحيح لذاته صحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره هذا من انواع المقبول. لكن المردود هل الانواع اللي عم نقرا نحن المرسل اعتبار فان على راي الامام الشافعي ومن تبعه ان المرسل ضعيف لا يحتج به الا اذا اعتضد بمرسل او بموصول فعند ذلك يتقوى. فالمرسل من المردود والمنقطع من المردود والمعضل من المردود يعني من اقسام الضعيف والضعيف من اقسام المردود. فهذا دائما اذا وجد سقط في السند فيبقى الحديث ضعيفا ومردودا سواء كان السقط في اول الحديث او في وسطه او في اخره. فالمردود اما ان يكون لسقط يعني سقط في سنده سقط او لطعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. والسقط اما ان يكون في اول السند وهو المعلق وفي اخره وهو المرسل. وبحثنا الان في وسط السند وهو المنقطع والمعضل. وقد قرأنا المنقطع والآن بحثنا في المعضل. والسقط في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل السند. هذا اسمه شو سقط خفي. وهذا السقط الخفي لا يدركه الا الجهابذة النقاد المطلعون والائمة الحزاق. فالواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. يعني هذا بيبقى واضح. شو معنى واضح؟ انه فلان يروي عن فلان كيف نعلم انه وجد سقط هنا؟ لذلك احتاج الى التاريخ لمعرفة الولادة والوفاة. إذا رأينا أن هذا ولد في كذا ومات في كذا ويلي عن شخص يعني لم يتصل به وبينه وبينه مفاوز فهذا يعرف واضحا في التاريخ بتراجم الرجال. والخفي المدلى تدليس الخفي يعني وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسكا ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحزاق الأئمة الكبار. يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والفرق بين المدلى والمرسل الخفي دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا الفرق. وهناك شوي يعني عبارة عن شيء دقيق بينهما. نرجع على كتابنا هون عم يحكي عن معضل ما سقط من اسناد الاسنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعين. يعني هذا عند البعض يذكر انه تابع التابعي حذف تابعي والصحابي اعتبروه معضل لانه سقط منه اسنان على التوالي ولا بعض من بعض. تابع التابعي حذف التابعية والصحابية فلذلك اعتبروا هذا من المعضل. قال ابن الصلاح، طبعا دائما قال ابن الصلاح في علوم الحديث، ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي يقول المصنف قال رسول الله هذا حذف اكثر من اثنين على التوالي، فعن يعتبروا هذا من جملة كمان من تحتاية المعضل. قال وقد سماه الخطيب خطيب البغدادي في بعض مصنفاته مرسلا. لأن الخطيب البغدادي والفقهاء يتساهلون فيسمون الانقطاع كله مرسلا. المرسل والمنقطع والمعضل كله بنظر الفقهاء مرسل. وقد قال بذلك الخطيب البغدادي، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا على رأي الفقهاء. وبذلك قال الخطيب البغدادي. وإلا بتعبير علماء المصطلح هناك فرق كبير بين المدلى بين المرسل والمنقطع والمعضل. لأن المرسل ما حذف من آخره السند يعني الصحابي، والمنقطع في وسط السند. لذلك الانقطاع قد يكون في مكان واحد أو مكانين منفصلين، وقد يكون في مكان واحد بحذف اثنين فصاعدا على التوالي. لذلك بعلم مصطلح الحديث كل واحد له تعبير وتعريف، المنقطع المعضل المرسل كل واحد على حجر. اما عن الفقهاء وعلماء الاصول كثيرا ما يدخلون هذه كلها في المرسل، كلها يسموها مرسلات. قال ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه يعني فمه الحديث. هذا الحديث أخرجه هكذا هنا معضلا الحاكم في معرفة علوم الحديث. الحاكم ذكروا في كتاب معرفة علوم الحديث معضلا بهذا الشكل. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. الأعمش تابعي، أنس بن مالك صحابي، فلمن أرسل هذا الكلام الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الأعمش حذف أنس بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا من المعضلات من المعضل. وإلا هو الحقيقة هذا ما هو يدخل بالمرسل، ما أكثر ما يدخل منه في المعضل، لكن في ناس اعتبروا أنه أليس وقد حذف من سنة الإثنان على التوالي، فالأعمى التابعي حذف من بعد منه أنس بن مالك صحابي وحذف النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدخل في المعضل على هذا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن ما الإرسال أو الانقطاع، يعني البعض حاولوا كمان أنه يدخلوا يطلق على الإسناد المعنعن مرسل أو منقطع، لكن هذا مصور. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل بالعنعنة، يعني إذا كان بالعنعنة محمول على السماع إذا تعاصروا، يصاروا لعصر واحد بالتاريخ، يعني لو نظرنا فلان عن فلان عن فلان، فعن فلان وجدنا أنه هذا أنت ولد أنت وفي الثاني متى ولد متى توفي، في احتمال يكون في معاصرة بينهما، فهذا ما فيه يكون انقطاع إلا إذا كان الراوي مدلسا، يعني معروف بالتدليس، من بيقول عن على الغالب هنا اللي معروف بالتدليس، عند ذلك لا نقبل حديثه بالعنعنة إلا إذا صرح بالتحديث في مكان آخر. والصحيح يعني في المعنعن لا يدخل في المرسل والمنقطع، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل من الإسناد المعنعن محمول على السماع إذا تعاصر، إذا كان في مجال يكون في بينات المعاصرة، مع البراءة من وصمة التدليس، يعني يكون الراوي بالعنعنة ليس معروفا بالتدليس، أما إذا كان معروفا بالتدليس فنتوقف عن أخذ حديثه حتى يصرح بالتحديث، وإلا فيعتبر ضعيفا. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المخرج، هو أبو عمرو الداني هذا من القراء المشهورين يعني، لذلك هو بالقراءة أولى من الحديث، لذلك أقول هنا وإنما تعت عندي ما يكون عنكم موجود، وإنما أخذه الداني من كلام الحافظ، يعني هذا الكلام الذي جاء به أبو عمرو الداني هو من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى، يعني لو قال وقد قال الحاكم كذا كان أولى من أن يقول ادعى أبو الشيخ أبو عمرو الداني، لأنه من أئمة الحديث الحاكم، وقد صنف في علومه في مصطلح الحديث، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني، يعني طالما هذا رأي الحاكم فكان الأولى أن يذكره عن الحاكم، لأن الحاكم معروف بعلماء الأصول وأنه ألف في كتب علم الأصول أصول الحديث يعني المصطلح، وأما أبو عمرو الداني فمشهور بالقراءة، ولذلك كان الأولى أن ينقل عن الحاكم هذا الكلام.
لذلك نقول وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك. على ذلك على ايه؟ ان الحديث المعنعن يحمل على الاتصال اذا كان في هناك معاصرة بينهما مع البراءة من وصمة التدليس. وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. في عنا كمان تحت موجود عندكم تعليق عليه ما قوله وكاد ابن عبد البر الى اخره. قال العراقي حول العراقي عليه ولا حاجة الى قوله وكاد فقد ادعاه، يعني ادعاه حقيقة مو كاد ان يدعيه بل ادعاه حقيقة. فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله اني تأملت اقاويل ائمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطوا فوجدتهم اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن اختلاف بينهم في ذلك. لا اختلاف وهيك عندهم شو ايه؟ لا خلاف احسن. الى هذا احسن. لا خلاف نعم. لا خلاف بينهم في ذلك. اذا جمع شروطا ثلاثة وهي عدالة المحدثين يعني بالرواة موجودة العدالة ولقاء بعضهم بعضا من ناحية زمنية تاريخية ولادة والوفاة في مجال ان يكونوا عاصروا بعضهم ومجالسة ومشاهدة وان يكونوا براء من التدليس. للشروط الثلاثة مقبول الحديث المعنعن انه اولا عدالة الراوي لقاء بعضهم بعضا وبراءة الراوي من وصمة التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة اهل العلم. قلت الان ابن كثير يعني هذا كلامه ورأيه وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته بالمقدمة يعني في مقدمة صحيح مسلم. لأن الحقيقة هذه مقدمة صحيح مسلم فيها قواعد للمصطلح، فإذا درس طالب العلم مقدمة صحيح مسلم يستفيد منها في ناحية علم مصطلح الحديث. كما أنه في كتاب في هذا الموضوع في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمبارك الكوري المقدمة مجلد واحد كامل في أول هذا الكتاب كله في قواعد علم مصطلح الحديث تستفاد منها أيضا في طالب العلم في دراسة مصطلح الحديث. وكذلك مقدمة صحيح مسلم. لذلك عم نقول إنه المسلم اشترط يعني بعدالة الرواة والمعاصرة مع إمكان اللقاء. ذلك وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته أي مقدم الصحيح مسلم على من يشترط مع المعاصرة اللقية. حتى قيل إنه يريد البخاري أن الإمام البخاري اشترط المعاصرة واللقيا لكل راوي يروي عن الآخر. هذا الكلام اشترطه في صحيحه في صحيح البخاري المسند الجامع اللي هو يسمى صحيح البخاري أن كل راوي روى عن غيره فينبغي أن يكون عاصره والتقى به. الإمام مسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء. إمكان اللقاء كيف يعرف؟ ان اذا كان نظرنا ولادة وفاة في مجال يكون التقون عم يكفي ولو لم يصرح باللقاء. حتى قيل انه يريد البخاري البخاريه والظاهر انه يريد علي بن المديني.
علي بن المديني شيخ شيخه
البخاري شيخ مسلم.
علي بن المديني شيخ البخاري.
فانه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث.
صحة الحديث المعاصرة واللقية في كل راوي.
واما البخاري فانه لا يشترطه في اصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح.
الموال عنده شرط الحديث الصحيح المعاصرة واللقية
لا، وانما هذا التزمه في صحيحه فقط. كل راوي يروي عن الاخر يكون في معاصرة واللقية، ولكن في غير صحيح غير كتابه الصحيح مثل الادب المفرد او غيره من الكتب قد يكون هناك مو موجود هالشرطات ويعتبره حديثا صحيحا. فلذلك هذا الشيء التزموا في صحيحه امام البخاري، اما في غير صحيحه لم يلتزموا. لذلك قال فانه لا يشترطه في اصل الصحة. كثيرا من الاحاديث ترى مثلا الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع سنن الترمذي احيانا يقول سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح. بيكون مو على شرط البخاري ومسلم هو الذي جاء فيه في صحيحه. لذلك هذا الشيء التزم في كتابه الصحيح وليس من شرط الصحيح، وانما التزام له في كتابه الذي يسمى بصحيح البخاري. قال الحافظ في النكت موجودة عن كل ولا تعليق عليه حافظ بن حجر قال في النكت ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحة، واخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في اصل الصحة عند البخاري. تعليق يقول ان لا، البخاري مو بس التزم او اشترط الصحة في المعاصرة واللقية بالراوي في صحيحه فقط، بل في صحيحه وغير صحيحه، فقد اكثر من تعليل الاحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. امام البخاري له ست كتب في التاريخ، التاريخ الصغير والتاريخ الاوسط والتاريخ الكبير. فهنا نقول بالتعليق انه حتى الامام البخاري صحف بعض الاحاديث واعلها في تاريخه لانه مو موجود بالرواة المعاصرة واللقية. فعلى هذا الكلام معناها انه اعتبر البخاري من الصحة في الحديث المعاصرة واللقية سواء كان في كتابه الصحيح او في غيره. لكن هني كلام الصلاح انه لا، او كلام ابن كثير كمان. ومناجع على كلام الحافظ بن حجر بدنا نعتمد انه البخاري يعني اشترط في اصل الصحة في صحيحه وغير صحيحه المعاصرة والشقية. وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، طبعا هو الصحابة من مصر صحابة رسول الله الصحبة، يكون طول الصحبة. ذلك قال الصحابة في فتح الصاد وقد تكسر ايضا مصدر صاحبه يصحبه. وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، يعني حديث المعنعن، هذا اذا كان معروف الرواية عنه تقبل العنعنية، لانه مثل ما قلنا لا يكون مو معروف عنه التدليس، اما اذا معروف عنه التدليس لا تقبل رواية المعنعن اذا كان مدلسا، وتقبل رواية المعنعن اذا لم يعرف عنه التدليس.
والمدلسون موجودين يعني
الحافظ بن حجر جمعهم في رسالة والحافظ السيوطي جمع هؤلاء المدلسين في رسالة وبين أسماءهم حتى يعرفهم طالب العلم مثل الحسن البصري مثل قتادة بن دعامة السدوسي وغير هؤلاء. فقال القاضي والإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المتوفى سنة 403 هجري هذا من القاضي أبو الحسن علي بن محمد وفاته 403 إن أدركه إدراكا بينا يعني يقبل المعنعن أو المعنعين إذا أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال وصار نحكي بالعنعنة الآن بالمؤنن عنا معنعن ومؤنن المعنعن بعن عن عن المؤنن أن فلانا قال كذا أن فلانا أن فلانا فالمعنعن والمؤنن مثل بعضهم اللي جاي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلانا دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة عن كل ابن أبي شيبة ابن أبي نائم وأبي يعقوب بن شيبة ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البلدي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. تدرون عندنا كتاب هذا الكلام متعصب بما تراه في التقييد والإيضاح وشرح الأنسجة كلاهما للعراقي والنكت تراجعها إنه مو صحيح مثل ما نقول هنا إنه عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا في حكم الانقطاع وإنما عن فلان وأن فلانا مثل بعضهم. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر عند التمهيد. إذا نقول أن وعن مثل بعضهم المعنعن والمؤنن سواء. فإذا كان معروفا الراوي بالتدليس فلا يقبل قوله بعن وأن إلا إذا صرح بالتحديث في رواية أخرى وإلا فيبقى ضعيفا غير مقبول. هذا كلام الجمهور وهو الصواب أنه أن وعن مثل بعض سواء. وممن نص على ذلك مالك بن أنس صاحب المذهب مالك بن أنس الحميري صاحب المذهب المالكي رحمه الله. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كله اسمه متصل عن مثل ما قالوا لي عن رسول الله قال رسول الله سمعت رسول الله كل الأصل فيه محمول على الاتصال إلا بالعنعنة بفعل من يكون الراوي معروف التدليس وإلا كله محمول على الاتصال بعن وقال وسمعت. وضحك الشيخ أبو عمر أبو عمر بن الصلاح هنا فيما عن كل فيما كمان فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره أي واحد روى الحديث مسندا والشخص وآخر رواه مرسلا فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. انه راعي راوي روى الحديث مرة مرسلا ومرة مرسلا، فهل يخضع هذا بالراوي؟ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا، ومنهم من رجح للكثرة او الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب ابن البغدادي وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصول الدين. قال الاصول يجمع ان احيانا قد يتساهلون في هذا، وحكى عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة، يعني راوي روى الحديث مرة مرسل مرة رواه مسندا متصلا، فهذا يقدح؟ لا، لكن هذا مثل زيادة الثقة، يعني مرة رواه مرسلا لم يطلع عليه ومرة اخرى بحث فيه فرواه مسندا، فمثل زيادة الثقة تقبل هذه الزيادة، وهو ان هذا الحديث مسند متصل، في عنا تعالى السلام مبارك عنكم موجود، وهو الحق الذي لا مرية فيه، لان زيادة الثقة دليل على انه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا حديث اذا رواه واحد رواه مسند، اذا شخص اخر رواه مسندا هذا زاد عليه، فهذه زيادة وهو الثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهو حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته عن نفس الشخص، فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا او مرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، اذ قد ينسف الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، يعني يأتي بالحديث على وجهه مسندا متصلا، وقد يعرض له ما يدعوه الى وقته او ارساله، فلا يقدح النقص في الزيادة. أنا بسيء هذا النشاط الإمام، أحيانا ما كان عنده نشاط فروى هذا الحديث مرسلا ولم يطلع عليه ولم يبحث فيه، فجاء مرة أخرى فبحث بحثا شديدا فرأى فيه رواية مرسلة متصلة فرواها نفس الراوي، فتقبل منه وهي زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.